بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم أما بعد، نواصل وإياكم شرح دروس المستوى الأول الابتدائي المعتمد في مدارس الزيدية أدام الله عزها، ونبدأ بدرس معرفة الله سبحانه وتعالى. وكنا قد أخذنا دروس التوحيد والعدل والوعد والوعيد وشرعنا في كتاب النبوة أو في قسم النبوة، وأخذنا الدرس الأول الذي هو وجوب الإيمان بأنبياء الله عليهم السلام وبالكتب السماوية، والدرس الثاني الذي هو في نبوة نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وفضله على الأنبياء. نعم، ودرسنا اليوم هو في الإيمان بالملائكة. وهذا الدرس ألحق بالنبوة يعني لأن الأنبياء يوحى إليهم عن طريق الملائكة، ولأن الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بمعرفة النبوة. نحن لا يمكن بعقولنا أن نستنتج أن هناك ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقا آخر غير خلق الإنسان وغير خلق الحيوانات، هذا لا يمكن أن ندركه بعقولنا، ولا ندركه إلا بإخبار الأنبياء لنا. والأنبياء يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم عن طريق ملائكة، مثل جبريل عليه السلام الذي كان رسولا من الله سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. فالسؤال الأول في هذا الدرس هو قول المؤلف حفظه الله: من هم الملائكة؟ قال في جوابه: الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذه آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفيها تعريف وحد للملائكة بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى، وأن منزلتهم رفيعة عند الله، مكرمون، وأنهم خاضعون لله، عابدون له، ممتثلين لأوامره، لا يسبقونه بالقول أي لا يخالفونه في أوامره، ولا يتكلفون عملا لم يأمرهم به الله سبحانه وتعالى. قال: وهم بأمره يعملون، لا من تلقاء أنفسهم. أيضا قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل ملك منهم له وظيفة خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها، لا يتعداها إلى غيرها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليس من صفتهم التعب ولا الملل، لا يملون ولا يتعبون من عبادة الله ومن تسبيحه وذكره. قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه كلها أوصاف وردت في كتاب الله العزيز عنهم. قال: وممن سمى الله تعالى منهم في القرآن الكريم جبريل وميكائيل صلوات الله عليهم جميعا. طبعا هناك ملائكة يعني نحن نعرف أسماءهم، لكن لم يردوا في القرآن، مثل إسرافيل رويا أنه ملك نفخ الصور، مثل عزرائيل أنه ملك الموت، وغيرهم من الأسماء التي وردت إما عن طريق السنة النبوية الشريفة أو أخذت من الكتب السماوية السابقة. لكن الذي نقطع به أن هناك ملكا اسمه جبريل، وأنه الروح الأمين، وأنه كان يرسل من الله سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد، وأنه كان يعلمه الوحي وما إلى ذلك. وأيضا ميكائيل ورد ذكره أيضا في القرآن، قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ميكال أو ميكائيل، يعني في قراءة حفص ميكالا، وفي قراءة نافع وميكائيل. نعم، فهؤلاء يعني جبريل وميكائيل ورد اسمهم في القرآن، وجب علينا أن نؤمن أنهم ملكين، وبقية الملائكة نؤمن بهم على الجملة، مثل ما في الأنبياء. نحن وجب علينا أن نؤمن بأعيان الأنبياء الوارد ذكرهم في كتاب الله العزيز، وأن نؤمن ببقيتهم على الجملة. السؤال الثاني قال: هل يجب الإيمان بهم؟ وما هو الدليل على ذلك؟ يعني هل يجب علينا أن نؤمن أن هناك ملائكة خلق عظيم هذه أوصافهم؟ قال: الإيمان بهم واجب، والدليل على ذلك هو قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا المسلمون يجب عليهم أن يؤمنوا بكل ما جاء به القرآن، وأن يصدقوه وأن يعتقدوه كونه واقعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخبر بالكذب، حاشاه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما دام قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد خلق ملائكة، فقد وجب علينا أن نؤمن أن هناك ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى. وهذه آية تخبر عن إيمان الرسول والمؤمنين بالله وملائكته وكتب رسله. نعم، هذا هو درسنا لهذا اليوم في معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو درس صغير، لكن الدرس القادم هو في خلافة النبوة، وهو موضوع آخر يفضل أن نأخذه في حصة مستقلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك، وننتقل إلى مقرر الفقه ومعرفة كيف نصلي. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق مفسدات الصلاة، وعرفنا أن مفسدات الصلاة أربعة: أنها اختلال شرط من شروط الصلاة، أو فرض من فروضها، أو الفعل الكثير، أو الكلام الذي ليس من القرآن ولا من أذكارها. فهذه أربعة أو ثلاثة هي مفسدات الصلاة، وهناك أمور مفسدة سوف يعرفها أخرى، يعني سوف يعرفها الطالب في المراحل الدراسية المتقدمة. اليوم درسنا هو في الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة. النساء مأمورات بالصلاة كما أمر الرجال، ولكن هناك بعض الفروقات التي ينبغي معرفتها بين صلاة الرجال وبين صلاة النساء. هناك أمور مندوبة وهناك أمور واجبة، فنعرف ما هي. قال في السؤال الأول: ما هو الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة؟ قال في جوابه: حكم المرأة مثل الرجل. هذا في العموم، أن حكم المرأة مثل الرجل. أغلب الأركان والهيئات التي يؤديها المسلم في الصلاة مستوية بين الرجال والنساء، وهناك أمور معدودة سوف نذكرها. قال: إلا في عشرة أوجه. الوجه الأول: أنها لا تؤذن ولا تقيم، يعني لا يجب على المرأة أن تؤذن أو أن تقيم، بل تدخل في الصلاة مباشرة، تستقبل القبلة وتأتي بالتوجه وتكبيرة الإحرام وتشرع في صلاتها، فلا يجب عليها أذان ولا إقامة. طب إذا أذنت وأقامت بصوت منخفض فهذا غير محظور عليها ولا يمنع، يعني وسوف يعني تثاب عليه، لكن لا يجب عليها ذلك، كما يجب عليها أن لا ترفع صوتها لأن صوت المرأة عورة. قال: الوجه الثاني: أنها تستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين وجوبا. فهذه من الفروق الواجبة بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين. وعورتها في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلا في غير الصلاة فيعني المرأة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، والرجال كلهم عورة بالنسبة للنساء الأجانب. نعم. الوجه الثالث: أنها تجمع رجليها حال القيام، يعني تضم رجليها في هيئة صلاة الرجل، أنه يفرق بين رجليه قليلا، يفرج بين رجليه قليلا لا يلاصقهما ولا يفتحهما يعني مسافة كبيرة، بل يجب عليه أن يفرج بين رجليه القدر الذي يكون فيه مستريحا، القدر المعتاد. أما المرأة فيندب لها أن تتضامم في صلاتها فتلصق رجليها ببعضهما. قال أنها تجمع رجليها حال القيام، وهذا أمر مندوب لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تجمع بين رجليها، وإذا صلت كالرجل فصلاتها مقبولة إن شاء الله. الوجه الرابع أن أكثر جهرها أقل جهر الرجل، وهو أن يسمع من بجنبه. تقدم لنا أن من فروض الصلاة أن يجهر المصلي بالقدر الواجب في الصلاة، وهو الفاتحة وثلاث آيات. هذا القدر الواجب من القراءة في الصلاة يجب على المسلم المصلي أن يجهر به في الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والفجر، وأن يسر به في الصلاة السرية التي هي الظهر والعصر. المرأة يجب عليها جهر أيضا في المغرب والعشاء والفجر، وهذا الجهر منها هو أقل حد ممكن، أقل ما يسمى جهرا، أقل ما يسمى جهرا هو الذي يجب على المرأة ولا ينبغي لها أن تتجاوزه. وحد أقل الجهر من الرجل كما تقدم هو أن يسمع من بجنبه، فيكون أكثر الجهر بالنسبة للمرأة هو أن تسمع من بجنبها وتجتهد في ذلك قدر استطاعتها. هذه الأمور ما يمكن وزنها بميزان يعني دقيق، وإنما يكون أمر يعني تقدير شدة الجهر أو خفاء الجهر يعني إلى المصلي والمصلية، لأنهم قالوا إذا زاد حتى الجهر في المرأة فسدت صلاتها، فهذا من الفروق الواجبة. وبعض النساء قد يتشككن يعني فتجهر ما بتقدر توزن هل بيسمعه من بجنبها ويزيد يعني هل يسمعه من بجنبها فتفسد صلاتها أم لا يسمعه، يعني تجتهد قدر استطاعتها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن أن أكثر جهرها أقل جهر الرجل، أقل حتى من جهر الرجل، وهو أن يسمع من بجنبه. الخامس من أوجه الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة أن ركوعها أقل انخفاضا من ركوع الرجل. معروف أن الرجل يركع بحيث يستوي ظهره مع رأسه، قالوا حتى لو وضع كوبا من الماء في ظهر هذا الراكع لاستقر. فالمرأة لا تركع كركوع الرجل ندبا، بل يجب أن يكون ركوعها خفيفا إلى القدر الذي تصل فيه أطراف بنانها إلى ركبتيها. الرجل معروف أنه عندما بيركع بيمسك بكفيه على ركبتيه بكامل كفيه، المرأة إذا قد وصل أطراف بنانها إلى ركبتيها كافي لها في الركوع، كافي لها في الركوع، هذا ندبا. وإذا ركعت كالرجل فلا بأس إن شاء الله. قال أن ركوعها أقل انخفاضا من ركوع الرجل، فتكون رؤوس أصابعها على ركبتيها. طبعا هذا الهيئة في ركوع المرأة أكثر عفة لها، تمام. المرأة عورة، والمرأة يعني ينبغي أن يزينها الحياء والعفة والخجل من صفات المرأة المهمة، فركوعها بهذا الشكل الخفيف يعني أفضل لها وأعف. يعني في روية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال لأم سلمة رضوان الله عليها وأمرهن أن يتضاممن في صلاتهن بهذا اللفظ، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله. قال في الوجه السادس من فروق الصلاة بين الرجل والمرأة أنها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة وعزلت رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجد. نعم، الرجل عندما يسجد عندما يكون قائما بعد أن يقوم من الركوع ينبغي له أن يهوي إلى السجود مباشرة، من القيام إلى السجود مباشرة. أما المرأة فيندب لها أن تجلس أولا، أن تجلس أولا ثم تسجد، ثم تسجد. هذا أعف لها أيضا، وهو من 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 تفسير التضام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قال أنها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة كما تجلس بين السجدتين. قال وعزلت رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجد. وهذا أيضا هي من هيئات جلوس المرأة المخالفة لجلوس الرجل. الرجل ينصب القدم اليمنى ويفرش اليسرى بين السجدتين، أما المرأة فجلوسها بين السجدتين وقبل السجدتين أيضا مخالف للرجل، وهي أنها يندب لها ولا يجب أن تعزل كلي رجليها إلى ناحية اليمين، يعني فتدخل رجلها اليسرى من تحت فخذها الأيمن، تمام؟ يعني وتتورك على الأرض، الرجل يتورك رجله اليسرى قدمه اليسرى، يعني يكون قعود الرجل بمقعدته على رجله اليسرى المفترشة، أما المرأة فتتورك الأرض، يعني تكون بمقعدتها على الأرض، فهذا يعني أعف لها وأفضل. إذن هذا الفرق السادس هو أيضا من الفروق المندوبة، أنها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة قبل السجود وعزلت رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجد. وأيضا تفعل هذه الهيئة في 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 الجلوس بين السجدتين وفي سجود التشهد تفعل هكذا، يندب لها ولا يجب. الفرق السابع أنها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها، يعني أن سجودها مخالف لسجود الرجل. قد أخذنا أن سجود الرجل في هيئته أنه يفرق بين آباطه ويباعد بين فخذيه وبطنه، ويعني يرفع ذراعيه عن الأرض قليلا، تمام؟ فهذا هيئة سجود الرجل المندوبة، يندب للمرأة أن تخالف الرجل في سجوده، يعني لا تباعد بين بطنها وفخذيها بل تلاصقهما، يكون سجودها كما تجلس الدجاجة على البيضة، يعني احنا نقول يعني تجفش على البيضة، يعني متضامن، فيكون بطنها ملاصقا لفخذيها، ويكون تبعا لذلك ذقنها بجانب ركبتيها، كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها عند فخذيها، لا تفرج بين الآباط. الرجل يباعد بين صدره وبين ذراعيه، المرأة لا تلاصق، تمام؟ مطروحين على الأرض، أما الرجل فيرفع يعني ساعده قليلا من جهة المرفق، والمرأة تضع كامل ساعدها على الأرض. هذا هو الفرق السابع الذي هو من الفروق المندوبة. أما الفرق الثامن فهو في صلاة الجماعة بالنسبة للنساء. المرأة قد تصلي جماعة إما خلف الرجال أو تصلي النساء جماعة لوحدهن في بيوتهن، فإذا صلت النساء جماعة في بيوتهن أو في المسجد فلا تكون جماعتهن أكثر من صف، أكثر جماعة المرأة صف واحد، لا ينبغي لهن أن يصلين جماعة واحدة صفوف متعددة كما في الرجال، وهذا من الفروق الواجبة، ننتبه. فإذا أردنا النساء أن يصلين جماعة فيجعلن صفوفهن صفا واحدا فقط، وتكون الإمامة في وسط الصف، لا تكون الإمامة في جماعة النساء متقدمة على صف النساء، وإنما تكون في وسط صف النساء، ويكون المؤتمات عن يمينها وعن شمالها، أن إمامتهن وسط الصف ويقفن صفا واحدا وجوبا، ما كان وجوب ينبه عليه المؤلف أنه يكون بقوله وجوبا، وما كان مندوبا فبيسكت منه، فقدر نفهم أنه مندوب. إذن هذا فرق واجب بين صلاة الجماعة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، فالرجال يصلون صفوفا كثيرة وإمامهم يكون متقدما عليهم وجوبا، والنساء إذا أردنا الصلاة جماعة فإما أن يصلين خلف الرجال وتكون صفوفهن كثيرة، يعني سهل، صفوف آخر الصفوف يعني بعد صفوف الرجال، ولو صلين صفوف كثيرة إذا كنا خلف إمام من الرجال. أما إذا أردنا الصلاة بأنفسهن، يعني إمامة تكون امرأة، فلا يصلين إلا صفا واحدا، ولا تكون المؤتمات على يمين، يعني على يمين الإمامة أو على يسارها، بل تكون على يمينها ويسارها، يتوزعن على اليمين واليسار. السبب في ذلك أن المرأة لا ينبغي أن ترفع صوتها، لا ينبغي أن ترفع صوتها، وأن أكثر الجهر من صلاة المرأة بحيث تسمع من بجنبها، واحدة عن يمينها وواحدة عن شمالها، فيصلين صفا واحدا، حتى لو زادت مع مثلا اثنين ولا ثلاثة على اليمين وثنتين أو ثلاثة من على يسارها، فلا ينبغي أن ترفع صوتها إلا بحيث يسمعها الملاصق لها الذي عن يمينها والذي عن يسارها. وإذا كذا كانت الصلاة جهرية، فوجب على بقية المؤتمات أن يقرأن لأنفسهن، لأنهن لا ينبغي أن يسمعن. هذا الفرق الثامن. الفرق التاسع أن صفهن مع الرجال الأخير وجوبا. إذا صلينا النساء خلف إمام من الرجال، فلا ينبغي أن تختلط صفوف الرجال والنساء، ولا ينبغي أن تشارك النساء الرجال في نفس الصفوف، فهذا مفسد لصلاتهن ولصلاة الرجال. ولكن إذا أردنا الصلاة خلف الرجال فليصلينا في الصفوف الأخيرة، بحيث لا يتقدمن على صف من الرجال، وإلا فسدت عليهن وعليه. قال أن صفهن في صلاة الجماعة يعني مع الرجال الأخير وجوبا. والفرق العاشر والأخير أنها لا تأم الرجل بأي حال من الأحوال، كان قريب ولا رحم ولا ذا، فلا يصح أبدا للمرأة أن تأم الرجل، فهذا من الفروق الواجبة أيضا، أن الرجل يأم الرجال والنساء، والمرأة لا تأم إلا النساء ولا تأم الرجال أبدا. تمام، هذه هي الفروق العاشرة، وهو نهاية درس الفقه في يومنا هذا. وبقي لنا من دروس الفقه يعني شرح مفصل لكيفية الصلاة من ابتدائها حتى نهايتها. تمام، يعني من حين ما يتوجه، من حين ما يبدأ التوجه ثم تكبيرة الإحرام، تفصيل مع ذكر الأذكار، أذكار الصلاة وذكر الأركان، يعني جميع ما يجب ويندب للمصلي أن يفعله في صلاته، الواجبات والمسنونات والمندوبات. هذا هو درسنا القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى مقرر الحديث النبوي الشريف، وكنا قد أخذنا 19 موضوعا من الموضوعات المقررة في هذا المنهج، آخرها هو في الصلاة على النبي وآله. وكنا قد أخذنا حديثين في هذا الباب، الأول تعليم للمسلمين كيف يصلون على النبي، لأنهم كانوا قد عرفوا كيف يسلمون على النبي ولم يعرفوا كيف الصلاة عليه، فعندما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمروا بالصلاة عليه والتسليم، قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، فعلمهم النبي. والحديث الثاني هو الحث على إكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في يوم الجمعة. موضوع اليوم هو فضل المساجد، وهو موضوع مهم لجميع المسلمين وللطلبة الصغار خصوصا. علينا أن نحترم مساجد الله، لأنها بيوت لله جعلت لعبادة الله وحده، لا ينبغي أن نتعامل فيها كتعاملنا مع بقية الأماكن وبقية البنايات أو بقية العمارات، فيجب أن نخصها بالتبجيل والتعظيم والاحترام، وننظفها ونعظمها ونشرفها، لأنها من تعظيم شعائر الله. فالحديث معنا في هذا الباب حديث واحد نقرأه. قال الله تعالى أولا كما هي العادة في باب الحديث النبوي الشريف في هذا المقرر، أنه يبدأ بآية دالة على الموضوع ثم يتبعها بالحديث النبوي الشريف. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذا حصر، قال ما يعمر مساجد الله إلا المؤمن المقيم للصلاة. والمقصود بالعمارة هنا إما عمارتها الحقيقية هي الأحجار والخشب والسقف وهذول الجدران وفرشها وتزيينها وتسريجها، فهذا عمارة، نوع من العمارة. وهناك عمارة أخرى بإقامة الصلوات فيها والاعتكاف فيها وإقامة حلقات العلم فيها، فهذا أيضا نوع من العمارة. وينبغي أن نحرص على النوعين لكي نكون من المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا ترغيب في عمارة المساجد من الله سبحانه وتعالى. والحديث المروي هو عن علي عليه السلام قال: كانت جارية خلاسية تلتقط الأذى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاسية يعني مهجنة، يعني أبيض ومسوداء أو عكس، يعني بيسموه خلاسية أو مولد الذي هو من جنسين، فإذا كان الأب يعني أسود والأم بيضاء أو العكس بيكون الأبناء يعني ورثوا صفات يعني وسط، لا هم بنفس سواد الأب ولا بنفس بياض الأم، فيسمون خلاسي من كان بهذا الشكل. كانت جارية خلاسية تلتقط الأذى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تكنسها تنظفها. افتقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنها، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجد، ما رأى هذه المرأة التي اعتادوا عليها أنها تأتي لتنظيف المسجد، انظروا على يعني أجر وعلى يعني مكانة ينالها من يحافظ على نظافة المسجد. فسأل عنها فقالوا توفيت، فقال: لذلك رأيت لها الذي رأيت، كأنها في الجنة تلتقط لها من طيب ثمار الجنة أو من طيب ثمار الجنة. قال فلذلك يعني ما دام أنها توفيت فهذا يفسر الرؤية التي رأيتها لها، ورؤية الأنبياء حق، هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فقد رآها في منامه صلى الله وسلامه عليه وعلى آله أنها في الجنة وأنها تلتقط لها من طيب ثمار الجنة، يعني بمقابل ذلك الأذى الذي كانت ترفعه من المسجد كافأها الله سبحانه وتعالى بأن أدخلها الجنة، وفإذا بها تلتقط من طيب ثمار الجنة، وهذا منزلة عظيمة يرقبنا فيها النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله. أننا إذا سعينا في عمارات المساجد بالبناء وبالفرش وبالتنظيف والمحافظة عليها، فيعني منزلتنا عند الله سبحانه وتعالى ستكون عظيمة جدا. ثم قال النبي، واصل كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أخرج أذى من المسجد كانت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ومن أدخل أذى في مسجد كان عليه ذلك سيئة، والسيئة سيئة واحدة. فإذا هذا الذي ما مثلا ما بيساهم في تنظيف المسجد على الأقل يكف شره عن المساجد، يحافظ عليها من إدخال الأذى، لا يدخل إلا وهو متنظف وقد غسل رجليه، ويعني يحافظ على السكينة والوقار فيها، لا يرفع صوته بالصراخ ولا يجعلها أماكن للضحك ولا للكلام في أمور الدنيا، بل يجعلها أماكن خاصة بعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكروا في كتب الفقه أن المساجد لا يجوز فيها إلا الطاعات، إلا ما كان طاعة، بمعنى أنه لا يجوز فيها شيء من أمور الدنيا، ولذلك حرم فيها البيع وحرم فيها الكلام في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ينبغي لطالب العلم أن يعظم هذه الأماكن وأن يحترمها وأن يكون من المساهمين في تنظيفها وفي الحفاظ على جو الروحانية والخشوع فيها. فهذا هو حديثنا لهذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما درسناه وأن يجعلنا من العاملين بما علمناه. ننتقل إلى مقرر السيرة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. درسنا اليوم هو الدرس 20 والأخير. آخر دروس السيرة هو في طبيعة الفترة التي سبقت الهجرة النبوية. كانت الهجرة النبوية وليدة أمور وأحداث، لم تأتي الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة يعني ترفا ولا يعني رحلة للاستجمام، وإنما كانت ضرورة ملحة، يعني ضيق الكفار على المسلمين في مكة أشد التضييق حتى فتنوهم عن دينهم أو كادوا، يعني بالترهيب وبالسجن وبالتعذيب وبالأذى كان آخرها الحصار في الشعب. بعد وفاة أبي طالب رضوان الله عليه حاصروهم في الشعب 3 سنوات ومنعوا أن يزوجوهم أو يتزوجوا منهم أو يآكلوهم أو يخالطوهم أو يبيعوا لهم أو يشتروا منهم، يعني حصار اقتصادي ونفسي ومعنوي كبير جدا جدا. فتعرض المسلمون لفتنة عظيمة، وحاصروا الدعوة الإسلامية، حاصروها فلم يسمحوا لها بالانتشار في مكة وخارج حدود مكة. فكان أفضل حل هو أن هدى الله سبحانه وتعالى نبيه إلى أن يعرض نفسه على القبائل التي كانت تفد مكة في أيام الحج، وعرض نفسه على يعني على قبائل الأوس والخزرج، وكان منهم استجابة. فبعد ذلك هاجر هو وأصحابه من مكة. هذا الدرس هو في طبيعة الفترة التي سبقت الهجرة وما كان فيها من معاناة. قال المؤلف حفظه الله: طبيعة فترة ما قبل الهجرة. تميزت فترة ما قبل الهجرة عن فترة ما بعد الهجرة بما يلي. كان هناك يعني مميزات وخصائص يعني للفترة اللي بيسموها مدنية وللفترة المكية، يعني حتى في نوعية الآيات يعني سنعرفها. قال المؤلف: 1. أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في مكة بالدعوة إلى دين الله والصبر على أذى المشركين والتجاوز عما يلحقهم في سبيل ذلك من العذاب والأذى، وأمرهم الله بالكف عن القتال. هذا خصيصة من خصائص الفترة المكية، أنهم أمروا بالصبر ولم يؤمروا فيها بشهر السلاح ولا بالقتال ولا بأن يردوا السيئة بالسيئة، بل أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يغضوا عن السيئة وأن يعرضوا عن المشركين وأن يصبروا على أذاهم، لأن المرحلة كانت تتطلب ذلك. صعب أن يعني يكلف المسلمون بقتال الكفار في نفس بيوتهم وفي نفس قراهم، وهذا ابن عمه وهذا أخوه وهذا يعني ولا مع المسلمين فئة يؤووا إليها ولا شيء، فكان من طبيعتها أن يؤمروا بالكف عن المشركين. قالوا: التجاوز عما يلحقهم في سبيل ذلك من العذاب والأذى، وأمرهم الله بالكف عن القتال. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يعني اعتزلهم فقط. وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني أعرض عن أذاهم كأنهم ما بيؤذوك، إذا سبوك وإذا شتموك وإذا نالوك وصلوا إليك بالأذى أو الضرب أو ما شابه، فأعرض عنهم كأنهم لم يؤذوك. وقال تعالى: مصبرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يعني ما بخل الله يا محمد، أنت كذبت كما كذب الأنبياء من قبلك، هذه سنة كونية أنه لم يرسل نبي إلا وتعرض للأذى وتعرض للتكذيب وتعرض للشتم وللسب وللضرب أحيانا وسائر أصناف الأذية، فما أنت إلا واحد من هؤلاء الرسل. الثاني من الخصائص التي تميزت بها الفترة المكية قبل الهجرة، قال المؤلف حفظه الله سبحانه وتعالى، قال: كانت الدعوة في مكة إلى توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشرك وترك عبادة الأصنام، وإلى التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى التصديق بما جاء به من البعث والجزاء والجنة والنار، من البعث في يوم القيامة والجزاء والجنة والنار، وإلى الإيمان بأنبياء الله ورسله وملائكته وكتبه. يعني هذه الأمور هي أمور العقيدة التي احنا نسميها الآن أمور العقيدة التي من ندرسها في باب التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوة والإمامة، فقط هذه الأمور هي التي كلف بها المسلمون أن يؤمنوا بها وأن يعتقدوها وأن يدعوا الناس إليها. هذه هي الأمور، ما كان فرضت عليهم لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا يعني سائر أمور العبادات والمعاملات لم تكن قد نزلت عليهم. يعني في هذا فائدة، لأن يعني أولويات، يعني أهم ما ينبغي للإنسان أن يعرفه هو الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف النبوة، وأن يعرف أن هذه الدنيا فانية، وأنه سوف يموت وينتقل للحساب، وأنه سوف يكون له مصيرين، إما جنة خالدا فيها مخلدا، وإما نارا خالدا فيها مخلدا. فهذا الذي يجب أن يعرفه المسلم أولا، والذي ينبغي أن يركز عليه، وهذه العقيدة بالله سبحانه وتعالى. ثم تليها عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة ينبغي أن تكون على أساس متين، على أساس من معرفة الله متين، حتى تكون مقبولة، لأن العبادة إنما تتوجه إلى الخالق. فإذا لم نكن قد عرفنا الخالق، فلو صلينا آلاف السنين وصمنا الدهر بكله وآتينا من العبادات والأعمال الصالحة الكثير الكثير، فإنها لن تكون مقبولة أبدا، لأنها متوجهة إلى غير الله سبحانه وتعالى، متوجهة إلى الإله الذي نعتقده وهو غير الله. فينبغي التركيز على معرفة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف حفظه الله: ولهذا، أي ولأن الدعوة كانت إلى هذه الأمور، توحيد الله وتنزيه عن الشرك وترك عبادة الأصنام والإيمان بالنبوة والملائكة والرسل والكتب السابقة، قال: ولهذا كانت السور المكية التي نزلت في مكة مليئة بذلك. وهذا يعني يميزها، العارفون يستطيع أن يميز هذه السورة مكية ولا مدنية. قال: وأما باقي الشرائع والمعاملات فإنها لم تفرض وتشرع إلا في المدينة. انظر إلى السور التي نزلت في المدينة، انظر إلى السور التي نزلت في المدينة، فيها العبادات وفيها المعاملات وفيها تفاصيل البيع والنكاح والزكوات والحج وال يعني أمور كثيرة فرضت، وأحكام الجهاد وأحكام الهجرة، يعني فيها أمور كثيرة يستطيع القارئ أن يميزها وأن يعرف أنها سورة مدنية. قال: وأما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعلي عليه السلام وخديجة بنت خويلد عليه السلام، فإنها ليست من الصلوات الخمس المفروضة، لأن معنا روايات كثيرة مشهورة أن النبي كان يصلي هو وعلي وخديجة، وفي رواية الإمام علي قال: صليته قبل الناس 7 سنين. وفي رواية أن أبا طالب شاهد عليا وابنه علي بن أبي طالب يصلون، فأمر جعفر ابنه وقال: صل جناح ابن أخيك، يعني صل جناح يعني صلي عن يمينه. فهذه الصلوات لم تكن هي الصلوات المفروضة، ربما أنها صلاة كانت مفروضة على النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله لوحده، أو أنها صلاة كان يتنفل بها إلى الله سبحانه وتعالى ويؤديها لا على جهة الوجوب. قال: لأن الصلوات الخمس لم تفرض إلا ليلة المعراج كما تقدم، يعني آخر العهد المكي، لأن المعراج أتى بعد موت أبي طالب، قلنا مواساة للنبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، فنعرف أنها إما في السنة 11 أو في 12 أو ربما في السنة 13 من البعثة النبوية المباركة. تمام. قال: فلأن الصلوات الخمس لم تفرض إلا ليلة المعراج كما تقدم. فإذن هذا هو نهاية درسنا لهذا اليوم، ونهاية دروس السيرة النبوية المباركة، ونواصل معرفة السيرة إن شاء الله في المستويات اللاحقة. تكملة هذه الأبواب في السيرة النبوية موجود في المستوى الثاني، سوف نشرع فيه إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا المستوى بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنيات، وأن يجعل أعمالنا كلها وحركاتنا وسكناتنا خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى جناته جنات النعيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.